الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نحاول إن شاء الله تعالى تتمة الروايات الواردة في البرزخ أولا، وبعض كلمات القوم في هذه المسألة نقرأها إن شاء الله، نتمم الحديث في البرزخ هذا اليوم. من الروايات الواردة الأخرى الرواية عن الإمام الصادق، وهي الرواية 89 من هذا الباب، وهو باب أحوال البرزخ والقبر وعذابه وسؤاله. الرواية قال: إن المؤمن ليزور أهله فيرى ما يحب ويستر عنه ما يكره، وإن الكافر ليزور أهله فيرى ما يكره ويستر عنه ما يحب. قال: ومنهم من يزور كل جمعة، ومنهم من يزور على قدر عمله. وهذا معناه أن الإنسان إذا كان منعما في هذه الدنيا، منعما بنعمة الإيمان، ها هناك أيضا منعم، أما إذا كان هنا يعيش حالة الضنك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أيضا هناك حتى على هذا المقدار. تفت للرواية فيها نكات لطيفة، وهو أنه حتى هذا المقدار، وهو أن يرى أهله على خير، هذا يفرح الإنسان. يقول أن الكافر يزور أهله فيرى ما يكره ويستر عنه ماذا؟ ما يحب. يعني حتى هذا المقدار من النعيم يحرم عنه في نشأة البرزخ. والعكس بالعكس، المؤمن بعكس ذلك، حتى ذاك المقدار وهو أن يرى أهله على سوء، على مكروه، هذا يستر عنه حتى لا يتألم به وهو في نشأة البرزخ. من الروايات أيضا الرواية الأخرى عن أبي الحسن الأول عليه السلام، وهي رواية 91 من الباب. سألته عن الميت يزور أهله؟ قال: نعم. فقلت: في كم يزور؟ قال: في الجمعة وفي الشهر وفي السنة على قدر منزلتهم، على قدر منزلته. فقلت: في أي صورة يأتيهم؟ قال: بصور متعددة، بعضه على نحو الطير، بعضه على نحو روايات متعددة. المهم القدر المتيقن في الروايات بأنه الميت يزور أهله، ولكنه كل على مقدار عمله. من الروايات أيضا الواردة في هذا الباب هذه الرواية: الرواية 116 من الباب. قال: قلت لأبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام: إني سمعتك وأنت تقول: كل شيعتنا في الجنة على ما كان فيهم. قال: صدقتك، كلهم والله في الجنة. قال: قلت: جعلت فداك، إن الذنوب كثيرة. وتعلم أنها كثير منها أيضا من الكبائر. هذه من روايات الشفاعة، الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. الإخوة يتذكرون نحن أشرنا إلى أنه: إنما ادخرت الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي. فقال: أما في القيامة فكلكم في الجنة بشفاعة النبي المطاع أو وصي النبي، ولكني والله أتخوف عليكم في البرزخ. قلت: وما البرزخ؟ قال: القبر، منذ حين موته إلى يوم القيامة. وهذه الرواية من الروايات الواضحة التي تفسر البرزخ ماذا؟ بالقبر، وتفسر القبر بالبرزخ. وهذا هو البرزخ، وهذا هو القبر الذي عبرنا عنه فيما سبق بالقبر الكلامي، للقبر ماذا؟ الفقهي. من الروايات الأخرى الرواية 119 من الباب عن أبي عبد الله الصادق قال: قلت له: جعلت فداك، يروون أن أرواح المؤمنين في حواصل طيور خضر حول العرش. فقال: لا، المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحه في حوصلة طير، لكن محل شاهد هذا المقطع، لكن في أبدان كأبدانهم، في أبدان كأبدانهم. هذه الرواية أيضا تشير بأنه الإنسان في البرزخ أيضا له بدن، ولكن لا هذا البدن، لأنه هذا البدن أمامنا الآن وهو قد يتفتت ويكون ماذا؟ ترابا، إلا أنه تلك الأبدان التي يحشر عليها الناس في البرزخ تختلف عن هذه الأبدان، وهي المعبر عنها في كلمات علمائنا بالأبدان المثالية في قبال الأبدان العنصرية، لأن البدن على قسمين: بدن مثالي وبدن عنصري. البدن العنصري هذا البدن الخارجي الذي أنا وأنت الآن نملكه في هذه النشأة، في قبال هذا البدن يوجد عندنا بدن مثالي. مراد من البدن المثالي هو ذلك البدن الذي فيه كل أشكالي وتخاطيطي وصوري وكل ما في البدن العنصري، ولكنه لا يوجد فيه ماذا؟ المادة، ولا يوجد فيه أنه يشغل حيزا من المكان، كما ذكرنا في الأبحاث الفلسفية من قبيل الصورة المرآتية وصاحب الصورة خارجا. فإن الصورة المرآتية الإنسان لو رآها ولم يعلم أنه في المرآة لاعتقد أنه هو زيد، ولكنه لو نظر إلى صاحب الصورة يلتفت إلى أن هذا ليس زيد وإنما هي صورة زيد، وإلا لو لم يره في المرآة، يعني لو لم ير المرآة لتصور أنه ماذا؟ هو هو، وفي الواقع أنه ليس هو هو وإنما هو صورة لزيد، صورة لصاحب الصورة. في العالم البرزخي أو في عالم البرزخ أيضا أنت لو رأيت الإنسان تقول هو هو، ولكنه ليس بهذا البدن العنصري وإنما هو ببدن مثالي. فلهذا في الروايات تارة يعبر في أبدان كأبدانهم، في صورة من أبدانهم ونحو ذلك. من الروايات أيضا هذه الرواية عن أبي عبد الله الصادق قال: إن الأرواح في صفة الأجساد. شوفوا التفتوا، في صفة الأجساد، كيف أن الجسد له طول، له عرض، له عمق، له تخاطيط، له هيئة، كذلك في تلك النشأة الأرواح في هيئة مثل هذه الهيئة وإن كان هذا البدن غير ذاك البدن. قال: إن الأرواح في صفة الأجساد في شجرة في الجنة تعارف وتساءل، فإذا قدمت الروح على الأرواح تقول دعوها، فإنها قد أفلتت من هول عظيم، وهو هول القبر أو هول البرزخ أو هول الانتقال من نشأة إلى نشأة أخرى، دعوها فإنها قد أفلتت من هول عظيم. ثم يسألونها ما فعل فلان وما فعل فلان، فإن قالت لهم تركته حيا ارتجوه، وإن قالت لهم قد هلك قالوا قد هوى هوى، لأن هؤلاء في الجنة، وإذا كان قد مات وكان من أهل الجنة كان ماذا؟ كان معهم الآن، وحيث أنه ليس معهم يقولون إذن ماذا؟ قد هوى في الجحيم مثلا. رواية أخرى عن أبي عبد الله الصادق وهي الرواية 123 قال: إذا مات الميت اجتمعوا عنده يسألونه عمن مضى وعمن بقي، بتعبيرنا يحتاجون تقارير مولانا، فلهذا أنتم تهيئوا مولانا من تروحون لهناك تدون تقارير كاملة عن الوضع الموجود على أي لحوة، عمن مضى وعمن بقي، فإن كان مات ولم يرد عليهم قالوا قد هوى هوى، ويقول بعضهم لبعض دعوه حتى يسكن مما مر عليه من الموت والانتقال من هذه النشأة إلى تلك النشأة. في رواية أخرى أيضا وهي الرواية 125 قال: قلت لأبي عبد الله: إنا نتحدث عن أرواح المؤمنين أنها في حواصل طير. قال: لا، إلى أن يقول. فقلت: أين هي؟ قال: في روضة كهيئة الأجساد في الجنة. شوفوا التعابير تقريبا كلها قريبة بعضها من البعض الآخر. تارة يعبر في أبدان كأبدانهم، في صفة الأجساد، وأخرى يعبر في روضة كهيئة الأجساد في الجنة ونحو ذلك. هذا بعض الروايات التي تشير إلى حقيقة البرزخ في تلك النشأة. هسا الآن أنا أنقل بعض الكلمات التي وردت من العامة والخاصة في هذا المجال. في البحار المجلد السادس صفحة 274 هناك يقول، يشير إلى هذه الجهة، يقول: قال الشارح المقاصد، يعني صاحب البحار رحمة الله تعالى عليه ينقل عن صاحب المقاصد، يقول: اتفق الإسلاميون على حقيقة سؤال منكر ونكير في القبر وعذاب الكفار وبعض العصاة فيه، ولكن ونسب خلافه أيضا إلى بعض المعتزلة، ويشير إلى كلماتهم. ثم يستدل بقوله: وقال المحقق الدواني في شرح العقائد العضدية: عذاب القبر للمؤمن والفاسق والكافر حق، لقوله تعالى: النار يعرضون عليها، وهكذا جملة من الآيات والروايات التي تشير إلى هذا المعنى. الإخوة بعد يراجعونها، أنا بودي أنه يراجعون هذا البحث الذي يبدأ من صفحة 272 من المجلد السادس من البحار إلى صفحة، لأنه هذه بعد مو روايات وإنما نقل الكلمات وتفصيل البحث، إلى صفحة 282. فلهذا هو يقول: وغيرها مما تطول الإشارة إليها فكيف ذكرها، وأرجو من فضل ربي أن يوفقني لأن أعمل في ذلك رسالة مفردة عن هذا المطلب، لما كانت هذه المسألة من أعظم الأصول الإسلامية، وقد أكثرت المتفلسفة والملاحدة الشبه فيها، ورام بعض من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه تأويلها وتحريفها، أطنبت الكلام فيها بعض الأطناب. راجعوا كلمات القوم في هذه المسألة. بعد احنا لا نطيل الكلام حتى ان شاء الله ينتهي هذا البحث، وينتهي ان شاء الله. من الكلمات الاخرى المهمة في هذا المجال ما ورد في كتاب الإحياء للغزالي. طبعا انا انقل هذا المطلب من كتاب المحجة للفيض الكاشاني. تعلمون بان المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء هو نفس كتاب الإحياء، إحياء الغزالي، ولكنه مع حذف بعض الامور منه واضافة بعض الامور المختصة بمن؟ بمذهب اهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام. يعني انتوا شوفوا العبارات التي يبدأ فيها هكذا عندما يقول: اقول، هذه هي التي للفيض الكاشاني، اما عندما لا يعبر اقول فهي لمن؟ من كلمات الغزالي في الاحياء، احياء علوم الدين على اي الاحوال. فلي هسا اقول المجلد الثامن صفحة 296 هناك ينقل بعض الروايات القيمة واللي انتم سمعتوها، ولكن هسا مصدرهم يكون بأيدي الاخوة جيد. يقول: لما قتل صناديد العرب يوم بدر ناداهم رسول الله فقال: يا فلان يا فلان، قد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقيل: يا رسول الله، أتناديهم وهم أموات؟ فقال: والذي نفسي بيده إنهم لأسمع لهذا الكلام منكم. شوفوا، مو فقط أنه يسمعون ما تسمعون ويرون ما ترون وإلى آخره، بل هم أسمع منكم وأبصر منكم. وهذا إن شاء الله هي النقطة الأساسية التي سنشير إليها بعد ذلك، التي هي من فوائد بحث عالم البرزخ. إنهم لأسمعوا لهذا الكلام منكم إلا أنهم لا يقدرون على الجواب. يقول الغزالي: فهذا نص في بقاء روح الشقي وبقاء إدراكها ومعرفتها، والآية وهي التي ولا تحسبن الذين قتلوا، والآية نص في بقاء أرواح الشهداء، ولا يخلو الميت عن سعادة أو شقاوة. قال رسول الله: القبر إما حفرة من حفر النيران أو روضة من رياض الجنة. وهذا نص صريح في أن الموت معناه تغير حال فقط، وأن ما سيكون من شقاوة الميت وسعادته يتعجل عند الموت من غير تأخر، وإنما يتأخر بعض أنواع العذاب والثواب دون أصله. هذا يقوله في صفحة 296 من المجلد الثامن، وكذلك ما ورد في المجلد الثامن صفحة 305. هناك في صفحة 305 تحت عنوان قال أبو حامد يقول: فإن قلت نحن نشاهد الكافر في قبره مدة ونراقبه ولا نشاهد شيئا من ذلك، يعني من العذاب والثواب، من النعيم أو الأليم، الألم أو اللذة غير موجودة، لا نشاهد ذلك، ولا نشاهد شيئا من ذلك، فما وجه التصديق على خلاف المشاهدة؟ هؤلاء من أولئك الذين لا يرون وجودا لغير عالم الحس. من باب الآن ذكرت هذه الرواية الآن، فلهذا مصدرها لا أعرف وين، ولكنه الرواية رواية قيمة. شخص جاء إلى الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام وبيده مقدار من عظم بال، هذا المقدار أخذه أمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وجعله ترابا ورمادا بيده أمام أمير المؤمنين. قال: يا علي، يا أمير المؤمنين، أتقول هذا يعذب وهذا ينعم؟ ملتفتي أنت الذي تقول يعذب وينعم، هذا الذي الآن صار رمادا وترابا. الإمام سلام الله عليه قال: أحضروا لي الحجر الكذائي. تعرفون بأنه في السابق عندما كانوا يريدون أن يوجدوا نارا كانوا يحكون بعض الحجر، يوجدون اصطكاك بين بعض الأحجار، والآن موجودة تلك الأحجار، من خلال الاصطكاك ماذا كان يحدث؟ ها؟ أحسنتم، هاي اللي يسموها بالاصطلاح العرفي هذا المعنى، هذه الأحجار كانوا يستفيدون منها لإيجاد النار. الإمام سلام الله عليه قال: أحضروا لي تلك الأحجار. فأحضروها، قال: ما تقول، هذه حارة أم باردة؟ أخذها بيده ذلك الإنسان، قال: ماذا؟ ها؟ قال: باردة جدا. ثم أوجد اصطكاكا بين قطعتين منها، فخرج منها ماذا؟ فخرج منها نار. قال: كيف وهي باردة تكون منشأ لنار؟ هي بارد قطعة من الحجر، ولكن هذه القطعة من الحجر أنت لا تنظر إلى ظاهرها، وإنما باطنها ماذا يوجد؟ باطنه يوجد نارا. الإمام سلام الله عليه في ذاك يريد أن يثبت لنا هذه الحقيقة، يعني أن القضايا كلها لا يمكن إدراكها بالحواس الظاهرة وبالمشاهدة الظاهرية. فبعض من يريد أن ينكر عالم البرزخ يقول هذا الكلام: فنحن نشاهد الكافر في قبره مدة ونراقبه ولا نشاهد شيئا من ذلك، فما وجه التصديق على خلاف المشاهدة؟ فاعلم، هذا كلام الغزالي، فاعلم أن لك ثلاثة مقامات في التصديق بأمثال هذه الأمور التي أشرنا إليها في البرزخ من الثواب والعقاب أو من النعيم والألم، أحدها وثانيها وثالثها. خلوا ذهنكم جيدا، هذه المقامات الثلاثة احنا الآن بعد ذلك أي مقام منها نعتقد سيصدر. المقام الأول الأظهر والأوضح الذي يقوله الغزالي هو أن تصدق بأن هذا الذي يقال من التنعيم والتأليم أو من الثواب والعقاب أو روح وريحان أو نزل حميم، تقول بأنها موجودة، هذه أمور موجودة، وأنها تلدغ الميت ولكنك لا تشاهد ذلك، يعني واقعا يوجد ما يلد وواقعا يوجد ما يؤلم وواقعا توجد هناك أشياء نبصرها وأشياء نسمعها، ولكن ونحن في هذه النشأة لا نسمع ما في تلك النشأة. فإن هذه العين لا تصلح لمشاهدة الأمور الملكوتية. وهذه نقطة أساسية، وهي أننا مرارا ذكرنا للإخوة، وهذه من أهم المعارف القرآنية، كما أنه يوجد للإنسان أعين ظاهرية يرى بها الأمور المادية، هناك أعين باطنية ملكوتية يرى بها الأمور ماذا؟ الملكوتية. والذي لا يوجد عنده تلك الأعين الباطنية والملكوتية لا يستطيع أن يرى ملكوت السماوات والأرض. وهذا الثواب وذلك العقاب مرتبط بعالم ماذا؟ بعالم الملكوت لا بعالم الملك. وهذا هو الذي أشار إليه القرآن الكريم، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، أو في قوله تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. يقول الإنسان ينتقل إلى نشأة أخرى فتنفتح له أعين أو عين وسمع وحس ينسجم مع تلك النشأة، والإنسان ما دام في هذه النشأة يستطيع أن يقف على تلك النشأة، ولكن هناك موانع وحواجز تشغله عن النظر إلى ملكوت السماوات والأرض. وإلا صريح القرآن الكريم يقول أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله. التفتوا جيدا، هذه الآية المباركة تقول لماذا أن هؤلاء الناس لا ينظرون إلى ملكوت السماوات والأرض، وتعطف على الملكوت ماذا؟ وما خلق الله. وما خلق الله، هذه وما خلق يظهر شيء، وملكوت السماوات والأرض ماذا؟ شيء آخر. وبتعبير القرآن الملكوت مرتبط بعالم الأمر، والحس مرتبط بعالم ماذا؟ بعالم الخالق. فلهذا يقول فإن هذه العين لا تصلح لمشاهدة الأمور الملكوتية، وكل ما يتعلق بالآخرة فهو من عالم الملكوت. وهذه مسألة أساسية، وهو أنه عالم الآخرة عالم الحس والشهادة لو عالم الغيب، أي منهما؟ هذه نقطة أساسية. هؤلاء يعتقدون، وجملة من محققي الفريقين يعتقدون، بأنه كما يوجد عندنا حس وشهادة تدرك بهذه الحواس الظاهرة، يوجد عندنا ماذا؟ غيب، وذاك الغيب أيضا يحتاج الحواس المرتبطة ماذا؟ المرتبطة بتلك النشأة. والإنسان إذا انقطعت شواغله عن هذه النشأة فإنه يستطيع أن يرى ما في تلك النشأة، وهي نشأة الملكوت. والشاهد على ذلك أن الإنسان في حال النوم قد يرى أمورا لا يستطيع أن يراها وهو في حال يقظة. لماذا؟ باعتبار أنه في حال النوم هذه الشواغل المرتبطة بالأعضاء والدنيا وعالم الحس والشهادة هذه سوف ينقطع عنها في حال النوم. يقول فهو من عالم الملكوت. يقول أما ترى الصحابة كيف كانوا يؤمنون بنزول جبرائيل، ولكن وما كانوا يشاهدونه، لأن مشاهدة جبرائيل تحتاج إلى تلك العين ماذا؟ تلك العين الملكوتية، وهؤلاء كانوا يريدون أن يرونه بعين ماذا؟ مادية حسية. لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. التفتوا جيدا، نسبة العمى إلى القلب لا معنى لها، إلا أن نقول كما أن للإنسان عين ظاهرية له عين ماذا؟ عين باطنية، وهي عين القلب، وهي التي عبر عنها القرآن الكريم بالبصيرة. فكما تعمى هذه العين فلا يرى الأمور المادية، قد تعمى تلك العين فلا يرى الأمور ماذا؟ الملكوتية. ولكنه عمى هذه العين شرائطها، يعني شرائط الرؤية هنا شيء، وموانع الرؤية هنا شيء، وشرائط وموانع الرؤية البصيرة في البصيرة شيء آخر. في نشأة الدنيا
موانع وشرائط الرؤية شيء، وفي نشأة الآخرة والملكوت شرائط وموانع الرؤية ماذا؟ شيء آخر. قال ويؤمنون بأنه يشاهده، فإن كنت لا تؤمن بهذا فتصحيح إلى الإيمان لآخره. هذا واحد، هذا المقام الأول، وهو أن تؤمن بأن هناك حقائق خارجية، ولكن هذه الحقائق الخارجية لا تسمع ولا ترى إلا ماذا؟ من خلال أعين وآذان ماذا؟ ملكوتية. لهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم قلوب لا يفقهون بها. اللطيف أنه ذيل الآية مهم عندي، أولئك هم الغافلون، أولئك هم الغافلون، يعني أن الإنسان إذا غفل عن الله سبحانه وتعالى فإنه بعد السمع الباطني لا يسمع به، العين الباطنية لا يسمع بها، وهكذا. أما المقام الثاني وهو أنه يعني الدرجة الثانية، أن تتذكر أمر النائم، أن تتذكر أمر النائم وأنه قد يرى في نومه حية تلدغه وهو يتألم بذلك. الدرجة الثانية، يقول مراد من عالم البرزخ، هذا نفسر عالم البرزخ، عالم البرزخ الاحتمال الأول فيه أن نقول ماذا؟ عالم كعالمنا، ولكن ذاك العالم لا توجد فيه المادة، وهذا العالم ماذا؟ توجد فيه المادة. هذا التفسير الأول لعالم البرزخ، وهو أنه وجود خارجي كالوجود الخارجي فينا في نشأتنا، ولكنه وجود خارجي لا توجد فيه المادة، وهذا وجود خارجي توجد فيه المادة. التفسير الثاني الذي يذكره الغزالي لعالم البرزخ، يقول هو من قبيل ما يراه النائم في النوم، فإن النائم لو رأى حية تلدغه في النوم، أو رأى أو شرب ماء فراتا سائغا لذيذا، ففي الحالة الأولى يتألم حقيقة، وفي الحالة الثانية ماذا؟ يتنعم ويلتذ حقيقة. ولكن في الواقع الخارجي توجد حية ويوجد ماء أو لا يوجد؟ لا يوجد، ولكنه صحيح لا يوجد، ولكن اللذة والألم حاصلتان حقيقة أو ليس حاصلتين؟ يقول قد يفسر عالم البرزخ بهذا التفسير الثاني، وهو من قبيل ما يراه النائم في حالة النوم فيلتذ به حقيقة ويتألم به حقيقة، وإن كان ذلك الذي يلتذ به أو الذي يتألم منه له وجود خارجي أو ليس له وجود خارجي، ليس له وجود خارجي. هذا من قبيل أنه أنت في ليلة مظلمة يربطونك في مكان ويقولون لك أنه يوجد بجنبك سبع يحتمل أن يفترسك، ولكن في الواقع لا يوجد، ولكن أنت إلى الصباح تستطيع أن تنام أو لا تستطيع أن تنام؟ في الواقع الخارجي لا يوجد شيء، ولكنه نفس تصور وجوده يؤلمك ويخيفك أو لا يؤلمك ولا يخيفك. من الواضح بأنه مدار اللذة والألم هنا إنما يكون ماذا؟ على العلم. والعكس بالعكس، لو كنت أنت نائم إلى جنب أسد حيوان مفترس، ولكن لا تعلم أن هذا الذي نائم إلى جنبك حيوان مفترس، تنام أو لا تنام؟ إذن في الحالة الأولى لا تستطيع أن تنام والحيوان المفترس غير موجود، في الحالة الثانية تنام والحيوان المفترس ماذا؟ موجود. لماذا؟ باعتبار أنه الأثر إنما هو للعلم لا للواقع الخارجي. ومن هنا يقول هؤلاء الأعلام أنه خذ الغايات ودع المبادئ، احنا لا علاقة لنا أن المبدأ موجود أو ليس بموجود، وإنما هدفنا أن يتألم الإنسان وأن يتنعم، وهذا التألم والتنعم يمكن أن يحصل ولو بصورة الرؤية، بصورة المنام. فلهذا يقول المقام الثاني، يعني أن نفسر عالم البرزخ بهذا التفسير، أن تتذكر أمر النائم وأنه قد يرى في نومه حية تلدغه وهو يتألم بذلك حتى تراه في نومه يصيح ويعرق جبينه وقد ينزعج من مكانه، كل ذلك يدركه من نفسه ويتأذى به كما يتأذى اليقظان وهو يشاهده، وأنت ترى ظاهره ساكنا ولا ترى باطنه ولا ترى حواليه حية ولا عقربا، والحية موجودة في حقه لأنها صورة ماذا؟ صورة منامية، لا وجود خارجي للحية. والصورة المنامية تؤلم الإنسان أو لا تؤلم الإنسان؟ نعم، تنعم الإنسان ويلتذ الإنسان منها أو لا؟ نعم. قال والحية موجودة في حقه والعذاب حاصل به ولكنه في حقك غير مشاهدين. وإذا كان العذاب في ألم اللدغ فلا فرق بين حية تتخيل أو حية ماذا؟ أو حية تشاهد. وهذا هو التفسير الثاني الذي يفسر به عالم البرزخ. أما المقام الثالث أو التفسير الثالث، نقول التفسير الثالث أن نقول أنك تعلم أن الحية بنفسها لا تؤلم، بل الذي يلقاك منها هو السم. الحية بما هي حية مؤلمة للإنسان أو ليست مؤلمة للإنسان؟ ليست مؤلمة للإنسان، وإنما ألمها بأي شيء؟ بسمها الذي يحصل عندك. قال أن بل الذي يلقاك منها هو السم، ثم السم ليس هو الألم. إذن ما هو الألم؟ قال بل عذابك في الأثر الذي يحصل فيك من السم. إذن الأثر الألم من أين؟ ليس من الحية ولا من السم، بل الأثر الحاصل ماذا؟ من السم. نحن عندما نقول أن الإنسان يتنعم يتألم، لا مرادنا وجود سم ولا حية، بل أثر السم والحية الذي هو الألم فقط. وهذه هي الدرجة الثالثة أو التفسير الثالث الذي يذكره الغزالي. يقول فلو حصل مثل ذلك الأثر من غير سم أيضا لكان العذاب قد نزل بالإنسان، ولكن لا يمكن تعريف ذلك النوع من العذاب إلا بأن يضاف إلى السبب الذي يفضي إليه في العادة. أساسا الأمور الوجدانية غير قابلة ماذا؟ غير قابلة للتعريف. أمر وجداني، ما هي الحلاوة؟ لا تستطيع أن تعرف الحلاوة ما هي. كل ما تستطيع أن تعرف الحلاوة تقول الحلاوة وقع اللذيذة، أكثر من هذا ماذا تقول؟ الأمور الوجدانية غير قابلة للتعريف الخارجي. اللذة والألم من الأمور ماذا؟ من الأمور الوجدانية، وبتعبير فلاسفتنا من الكيفيات النفسانية. كيف، ولكن كيف مرتبط ماذا؟ بالنفس الإنسانية. وما لم تذق لا يمكن للإنسان أن يقف على حقيقتها. يقول هذا هو التفسير الثالث عندما نقول بأن الإنسان ينعم، بأن الإنسان يلتذ، أو مثلا الله سبحانه وتعالى يفعل به كذا أو يفعل به كذا. ليس مرادنا المعنى الأول، التفسير الأول، ولا التفسير الثاني، وإنما مرادنا ماذا؟ أثر ذلك كما هو في التفسير الثالث. أي هذه الوجوه هي الأقوى؟ التفت جيدا ماذا يقول بعد أن يبين هذه الأمور الثلاثة ما هو الصحيح منها. يقول فاعلم أن من الناس من لم يثبت إلا الثالث عنده، هذه الدرجة الدانية، وإنما الحق الذي انكشف لنا من طريق الاستبصار أن كل ذلك في حيز الإمكان، بل أكثر من ذلك، وأن من ينكر بعض ذلك فهو لضيق حوصلته وجهله باتساع قدرة الله وعجائب تدبيره. منكر من أفعال الله ما لم يأنس به ولم يألفه، يقول لأن حواسه الظاهرية لا تعينه على ذلك، وذلك جهل وقصور. بل هذه الطرق الثلاث في التعذيب ممكن، والتصديق بها واجب، ورب عبد يعاقب بنوع واحد من هذه الأنواع الثلاثة، وبعض يعاقب بها جميعا. ولكن الحق الذي عليه المحققون من علمائنا هو الوجه الأول من هذه الوجوه التي أشار إليها الغزالي، يعني أن الإنسان ينتقل إلى نشأة أخرى غير هذه النشأة، إلى عالم آخر غير هذا العالم، وفي ذلك العالم أيضا يوجد ألم، ويوجد ثواب وعقاب، ويوجد تنعم وتألم، ويوجد عين وبصر ورؤية وسمع ولمس، وكل شيء يوجد، ولكنه مع اختلاف بين هذين العالمين في شدته وضعفه، وأن تلك النشأة أشد وجودا من هذه النشأة. فلهذا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في الرواية السابقة قال: والله إنهم لأسمع منكم، يعني سماعهم أشد من سماعكم، ورؤيتهم أشد من رؤيتكم، وعذابهم أشد من عذابكم، وتنعمهم أشد من تنعمكم. وهذا هو الذي نعتقده نحن في أمر البرزخ، وهو أن هذا الإنسان الجالس هنا أيضا بوجوده بكل حقيقته ينتقل إلى نشأة أخرى، ولكنه من غير هذا البدن العنصري. هذا الكلام يثبت لنا حقيقة أساسية في النفس، وهو أن الإنسان ليس هذا البنية الظاهرية، ليس هذا الجسد الظاهري، وإنما حقيقة الإنسان شيء وراء هذه البنية الظاهرية، وتلك الحقيقة محفوظة وإن لم يكن هذا الجسد موجودا. هذا تمام الكلام فيما يرتبط ببحث البرزخ في القرآن الكريم، ويأتي الكلام إن شاء الله في موضوعات أخرى، والحمد لله رب العالمين.